الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين وأن يجمعنا في جنات النعيم. ومعنا في هذا الدرس سورة الكافرون، وهي سورة مكية لجماع المفسرين. واشتملت هذه السورة المباركة على 6 آيات و28 كلمة و94 حرفا. هذه السورة يقول صاحب الكشاف الإمام الزمخشري وصاحب الإتقان الإمام السيوطي، قال تسمى هي وسورة قل هو الله أحد المقشقشتين، لأنهما أزالتا الشرك، يقال قشقش إذا أزال. هذه السورة وسورة قل هو الله أحد أيضا تسميان سورتي الإخلاص. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما في كثير من المواقف. فالحديث في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الطواف. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في ركعتي الفجر. وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 مرة يقرأ بالكافرون والإخلاص في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب. يعني هاتان السورتان الكريمتان كان يقرأ بهما نبينا عليه الصلاة والسلام في ركعتي الرهيبة قبل صلاة الصبح، وفي ركعتي السنة بعد صلاة المغرب، وكان يقرأ بهما في ركعتي الطواف. أما سبب نزول هذه السورة المباركة فقد قال أهل التفسير لأنه قد جاء 4 من صناديد الكفر وذوي الأسنان، يعني ممن تقدمت بهم العمر، وهم الوليد بن المغيرة المخزومي والعاص بن وائل السهمي وأمية بن خلف الجمحي والأسود بن المطلب. هؤلاء 4 جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا محمد إنا نعرض عليك أمرا. قال وما ذاك؟ قالوا أن تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كان الذي عندنا خيرا أصبت منه، وإن كان الذي عندك خيرا أصبنا منه. يعني نلتقي في نصف الطريق، والحق نسبي كما يقول الدجاجلة، الحق نسبي، قد يكون عندنا نسبة من الحق وعندك نسبة من الحق. فلو أننا عبدنا إلهك سنة وعبدت إلهنا سنة نكون قد أصبنا الحق كله. فأنزل الله عز وجل هذه السورة مبرئا رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يميل إلى كفر أو يتلبس بشرك أو يشارك في باطل.
قل يا أيها الكافرون.
وافتتحت هذه السورة بفعل الأمر قل، وعندنا في القرآن 5 سور افتتحت بقل. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قل هذا الأمر مشعر بالاهتمام بما بعد القول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغه للناس على وجه بتبليغ الدين كله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الدين كله هو مأمور بتبليغه صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا أمر لا بد من العناية به تمام العناية. قل يا محمد، يا أيها الكافرون، يا عاص، يا وليد، يا أسود، يا أمية. يقول العلامة الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله وفي الإتيان بهذا الوصف القبيح تحقيرا لهم واستخفافا بشأنهم وإشعارا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهابهم لأنه محفوظ من ربه. ما قال قل يا أيها الناس، قل يا من عرفتم هذا العرض، لا، قل يا أيها الكافرون، يا من كفرتم بالله، يا من جحدتم النبوة، يا من كذبتم بالبعث والمعاد، يا من اتصفتم بالكفر ماضيا وحاضرا،
لا أعبد ما تعبدون،
يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون من آلهة باطلة وأصنام لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تشمع ولا تغني عني شيئا، لا أعبد ما تعبدون،
ولا أنتم عابدون ما أعبد،
ولا أنتم أيها المشركون تعبدون الإله الحق الجليل العظيم الذي أعبده. وهنا قال الله عز وجل ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما هنا بمعنى من، وقد تقدم معنا نظائرها في قول الله عز وجل والسماء وما بناها، أي والسماء ومن ومن بناها، وفي قول الله عز وجل الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر، أي ومن خلق الذكر والأنثى. ويرى ابن القيم رحمه الله بأنه جيء بما هاهنا لأن المقصود الصفة وليس الذات، يعني كما في قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم، ما طاب لكم المعنى من طاب لكم من النساء، لما لكن لما كان الأمر منصبا على وصف الطيب جيء بما. وهكذا هاهنا المشركون يعبدون إلها لكن لا يعرفون صفاته جل جلاله، أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة وحده.
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد.
هنا قال بعض أهل التفسير هذا تكرار مقصود منه التأكيد، تكرار مقصود منه التأكيد، وهذا معروف في كلام العرب كقول القائل يا علقمة يا علقمة يا علقمة خير تميم كلها وأكرمه، أو قول الآخر يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع، وقول الثالث فالله قد ألقيت في مسامعي درا عليه قد انطوت أحشائي زدني وزدني ثم زدني ولتكن منك الزيادة شافيا للداعي، هذا تكرار يراد منه التأكيد. وقال بعض أهل التفسير ليس في الآيات تكرار، الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل للمشركين لا أعبد ما تعبدون، لا في الحال ولا في المستقبل، ومقابله ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا في الحال ولا في المستقبل. ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم قبل نزول الوحي علي، ما سجدت لأصنامكم ولا تمسحت بأوثانكم ولا نذرت لآلهتكم ولا استعملت أزلامكم ولا تلبست بشيء من أمر جاهليتكم قبل نزول الوحي إلي، حصمه الله. ثم مقابلها ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي فيما مضى ما عبدتم الله أصلا. هنا براءة تامة أيها الإخوة الكرام من الشرك، تبرؤ. وهنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتدي بالخليل إبراهيم الذي قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ولما قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، فقال لهم أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وكذلك في الآية الأخرى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وكذلك الفتية الطيبون الذين آمنوا بربهم وزدناهم هدى يقول أحدهم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني وإبراهيم قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هذه سورة براءة من الشرك وأهله، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. ثم ختمت السورة بهذا التهديد
لكم دينكم ولي دين.
يقول ابن القيم رحمه الله وقد أخطأ من ظن أن هذه الآية منسوخة بآية السيف، ليست الآية منسوخة وليس فيها إقرار للكفار على دينهم الباطل، وإنما المقصود كما في قول الله عز وجل وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنا بريء، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. والآية الأخرى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. والآية الأخرى في سورة الكهف وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء. المقصود التهديد، المقصود تهديد هؤلاء المشركين الذين ما عرفوا الله ولا قدروه حق قدره. يقول ابن القيم رحمه الله وفي تقديم اختيارهم على دين الله تهكم واستخفاف بهم، قال الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، بمنزلة أن تقول للإنسان هذا سم وهذا دواء، فتقديمك للسم ليس إعلاء له وإنما استخفافا بشأنه، هذا سم وهذا دواء. أيها الإخوة الكرام، يعني هذه السورة المباركة سورة الإخلاص، سورة الكافرون، هذه تسمى مع قل هو الله أحد سورتي الإخلاص، لأن فيها إخلاص العبادة لله عز وجل وخلع الأنداد وجميع صور الشرك، نحن محتاجون إليها في زماننا هذا، هذا الزمان الذي ينشط فيه دعاة وحدة الأديان والتقريب بين الأديان. وهذا المعنى لعلي يعني قد قدمت طرفا منه في سورة البينة عند قول الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أيها الإخوة الكرام، الآن تنشط دعوة قد يسمونها التقريب بين الأديان أو التقارب بين الأديان أو التعايش بين الأديان أو الوحدة بين الأديان، ونسمع عن منظمات، منظمة التضامن الإسلامي المسيحي، منظمة الإخاء الإسلامي المسيحي، الديانة الإبراهيمية، الملة الإبراهيمية، التوحيد بين الأديان، إلى الصداقة الإسلامية المسيحية وغير ذلك من العناوين البراقة الخداعة الخلابة. هذه الدعوة أيها الإخوة الكرام عندها سبيل أو مسرد تاريخي. هذه الدعوة أول ما كانت في زمن النبوة الأولى على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ اليهود والنصارى في محاولة إضلال المسلمين كما حكى ربنا في كتابه الكريم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. لكن أنوار الوحي تتنزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود والعلم مبثوث، فهذه الدعوة ما وجدت رواجا بل قمعت في مهدها. ثم أيضا في القرون المزكاة، القرون الفاضلة، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه الدعوة خمدت وما سمع لها بذكر. لكن بعد انقراض تلك القرون المفضلة جاءت المرحلة الثانية بدعوى أن الخلاف بين الإسلام والنصرانية واليهودية كالخلاف بين المذاهب الفقهية الأربعة، وتلقى هذه الدعوة وتلقفها المنحرفون من الملاحدة والغلاة من أمثال الحلاج وابن سبعين والعفيف التلمساني وغيرهم، فنطقوا بالكفر حتى قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته، نعوذ بالله من الضلال. فهؤلاء هم دعاة وحدة الوجود حتى قالوا إن فرعون نفسه كان مؤمنا فقتل منهم من قتل وشردوا بهم من خلفهم. ثم جاءت المرحلة الثالثة أيها الإخوة الكرام في أعقاب الحرب العالمية الأولى، لما نشطت الدعوة الماسونية، الدعوة الماسونية التي تريد تذويب الفوارق بين الأديان تحت شعار الكلمات الثلاث: إخاء، حرية، مساواة. نشط الدعاء للتقريب بين الأديان، وحتى في كتاب يعني كتبه أحد علماء هذه البلاد وهو الشيخ الأمين الحاج محمد أحمد، نقل عن الشيخ الدكتور محمد حسين رحمه الله قال: كان شيخ من شيوخ الأزهر اسمه الشيخ حسن الطويل، وكان رجلا عالما فحلا، وكانت الأمة لا يزال فيها خير كثير. قال: جاءه أحد المستشرقين الإيطاليين ودخل عليه، وكان الشيخ يفطر يعني فولا وبصلا، يأكل يعني فطورا معتادا. فهذا الرجل المستشرق جاء ودخل عليه وجلس يكلمه بأن الأديان كلها شيء واحد سلام، وأننا نريد التقريب، وأن الخلاف بيننا لا يضر كذا. والشيخ لا يجيبه، يأكل فوله وبصله، يأكل إلى أن جف فريق ذلك الخبيث، وكان الشيخ قد فرغ من طعامه فشرب ماء، ثم قال له: يا خواجة، ما رأيك في فول ببصل؟ يعني كلامك هذا كله دخل من ها هنا وخرج. أنت تريد مني أكذب القرآن؟ القرآن قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. القرآن قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. القرآن قرر هذه الحقائق: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من باب إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، كيف أقبل منك هذه الدعوة؟ ثم الآن أيها الإخوان، في ظل ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، هذه الدعوة صارت جهيرة مكشوفة، يدعون إلى وحدة الأديان، حتى صدرت دعوة نسأل الله العافية إلى طباعة التوراة والإنجيل والقرآن في غلاف واحد، الحق والباطل مع بعض. وكان هناك فكرة في بعض البلاد إلى أن يقام ما يسمى بمجمع الأديان، معبد وكنيسة ومسجد في مكان واحد داخل سور واحد. ثم من المضحكات المبكيات قالوا أقيمت صلاة مشتركة دعا إليها البابا بين أتباع الديانات الثلاثة في مدينة اسمها أسيس في إيطاليا، وأمهم فيها البابا. يقول الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله، يقول: هذه أول مرة في تاريخ الإسلام أن يأم مسلم أن يأم مسلمين رجل كافر. البابا دعا إلى هذه الصلاة، ودعا بعدها إلى صلاة تسمى صلاة روح القدس. أيها الإخوة الكرام، ما الحامل أو ما أسباب هذه الدعوة؟ الآن يوجد بعض المسلمين، واحد اسمه أحمد أو محمد أو حسن أو إبراهيم أو إسماعيل، قد يتلبس بهذا الباطل. ما السبب؟ هناك عدة أمور. أولها الجهل بالدين، الجهل بالدين. مثل هذه السورة ما عرفوها ولا عرفوا تفسيرها، ما عرفوا حقائق القرآن وبدهيات العقيدة. وثانيا أيها الإخوان، الانهزام النفسي، الانهزام النفسي. الواحد منهم يحاول أن يتقرب إلى الكفار ويظن أن هذا هو الطريق للدعوة إلى الله، وليس هناك أفضل من الوضوح والصراحة. ثم ثالثا الخوف من سطوة الكفار وقهرهم. الآن الكفار هم الأعلون، هم الذين يأمرون وينهون. ثم السبب الرابع المصالح والمنافع الزائلة، مؤتمرات وتذاكر وسفريات وحوافز وحسابات وما أشبه ذلك، هذه تجعل الحليم حيران، ومن أجلها يبيع الناس دينه، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، ما أهداف هذه الدعوة أيها الإخوان؟ ما الهدف من وراء الدعوة إلى وحدة الأديان أو التقريب بين الأديان؟ هناك عدة أهداف رمى القوم إليها وقد حققوها. أول هذه الأهداف إيجاد مرحلة التشويش على الإسلام وبلبلة أفكار المسلمين، وهذا قد حصل. يعني الآن لو سألت جدك أو لو أني سألت جدي: اليهود والنصارى مؤمنون أم كفار؟ لقالهم كفار قولا واحدا. بل يمكن لو سألت حبوبتك لكن الآن صارت هذه القضية محل تعاطف ونقاش بين الناس. يقول لك يا أخي ما كفار. طيب ما كفار يا أخواننا، وين نودي آيات القرآن؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. عشرات الآيات في إثبات كفر القوم، ويكفيهم أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني الآن إخواننا لو معنا إنسان يصلي الآن قال أنا كافر بعيسى، سنقول له أنت لست مسلما، أليس كذلك؟ لست مسلما، لست مؤمنا، ليس لك في الجنة نصيب. بل لو قال أنا كافر باليسع أو كافر بإلياس، بأي نبي من الأنبياء. طيب هؤلاء الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كيف يكون لهم في الإيمان نصيب؟ هذا سؤال. ثم الهدف الثاني أيها الإخوة الكرام، حل الرابطة الإسلامية وإحلال هذه الرابطة البديلة اللعينة مكانها. يعني الآن نحن ندعو لإخواننا في فلسطين، ندعو لإخواننا في العراق، ما الذي بيننا وبينه؟ هل بيننا وبينه مصالح؟ يعني الآن مثلا نحن في هذا المسجد ندعو لإخواننا في فلسطين، ما في بيننا وبينهم لا تجارة ولا نسب ولا شيء، وإنما ما بيننا وبينهم إلا إنما المؤمنون إخوة. طيب هذه لو شوشت وصار اليهود والنصارى أيضا إخوة كما نسمع الآن أخواننا المسيحيين، هذه تتردد كثيرا أخواننا. إذا لو شاهدت في التلفزيون حرب بين شارون وبين أحمد ياسين، يقول والله دي الأخوان اختلفوا، ربنا يصلحهم، وستكون أنت هل الحياد، لأن شارون أخونا وأحمد ياسين أخونا وكلنا موحدون. بل من خبثهم يقولون التقريب بين الموسوية والعيسوية والمحمدية. هل نعرف ديانة اسمها المحمدية؟ يعني الآن أنت لو سئلت ما ديانتك تقول أنا محمدي، أنا مسلم. هو سماكم المسلمين، ما قال هو سماكم المحمديين، لكن هكذا بلبلوا الأفكار. ثالثا أرادوا قصر المد الإسلامي واحتوائه. الآن أيها الإخوان أكثر الديانات انتشارا في أوروبا الإسلام، فضلا من الله ونعمة. أكثر الديانات انتشارا في كثير من بلاد الله عز وجل الإسلام. هم لما وجدوا ذلك وكنائسهم تعصف الريح بأبوابها ولا يتردد عليها أحد، فأرادوا خلط الأمور بحيث أن الأوروبي أو الأمريكي إذا أراد أن يدخل في الإسلام، لما الإسلام والنصرانية واليهودية كلها شيء واحد من معين واحد في مصب واحد، لكن الطرق مختلفة. هكذا أرادوا. ثم رابعا أرادوا كف، ونجحوا، أرادوا كف ألسنة المسلمين وأقلامهم عن تكفير من كفره الله ورسوله، ونجحوا. الآن كثير من الناس ما يدرؤ على أن يقول النصارى كفار، ما يستطيع ولا يستطيع أن يكتب هذا. نجحوا في إرهاب الناس بحيث يعتقدون الحق باطلا والباطل حقا. ثم أيضا من أهدافهم إبطال أحكام الإسلام في معاملة أهل الكتاب. من أحكام الإسلام في معاملة أهل الكتاب قول ربنا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآن الكلام يا أخواننا ما يذكره أحد، بل صار الشعار المعتبر في كثير من بلاد الله حق المواطنة، المواطنة، وأن الناس جميعا سواء في الحقوق والواجبات دون نظر إلى الجنس ولا إلى الدين. حتى بعض المخرفين هو صحفي يعني لا في العيرة لا في النسير، لكن ألف كتابا سماه مواطنون لا ذميون، قال ما في حاجة اسمها أهل الذمة. طيب وين نودي النصوص يا أخوانا؟ هذه النصوص يعني نلغيها نشتبها؟ تاريخنا كله ما أجمع عليه علماؤنا هذا كله نضيعه؟ هذه الأهداف عملوا أيها الإخوة للوصول إليها وقد نجحوا، نسأل الله العافية. بعد ذلك أيها الإخوان حكم الإسلام في هذه الدعوة، الدعوة لتقريب الأديان أنها دعوة بدعية كفرية ضالة، وأنه لا يدعو إليها من يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذه الدعوة تنقض أصل الإيمان بالله، لأن عقائد اليهود والنصارى عقائد إلحادية، وهذه الدعوة تنقض أصل الإيمان بالرسل، لأن النصارى يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، واليهود يكفرون بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الدعوة تنقض أيضا أصل أن الإسلام ناسخ لما قبله، مهيمن على ما سواه من الشرائع، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هذا كله ينقض، وتصير هذه الشرائع، يعني الشريعة الحقة والشرائع الباطلة كلها سواء. العقيدة القائمة على التوحيد الخالص، والعقائد التي فيها الزغل والدخل والانحراف والإلحاد أيضا تصير واحدة. ولذلك أيها الإخوان، هذه السورة المباركة اقرؤوها واقرؤوا تفسيرها وعضوا عليها بالنواجذ، ونسأل الله أن يتوفانا مسلمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين وأن يجمعنا في جنات النعيم. ومعنا في هذا الدرس سورة النصر، وهي سورة مدنية باتفاق أهل التفسير، وقد اشتملت على 26 كلمة و72 حرفة. وهذه السورة هي آخر سورة نزلت كاملة، آخر سورة من القرآن نزلت كاملة، ويدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس سأله قال له: ما آخر سورة نزلت من القرآن جميعا؟ فقال له: هي سورة النصر. فقال ابن عباس: صدقت. هذه السورة المباركة أيها الإخوة، بعض أهل التفسير قال نزلت عقيب حنين، وبعضهم قال نزلت قبيل الفتح، وبعضهم قال بل نزلت في حجة الوداع. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا جاء نصر الله والفتح.
هذه السورة افتتحت بالشرط، إذا جاء، هذا هو فعل الشرط، وجوابه فسبح بحمد ربك واستغفره. إذا جاء، إذا حصل وتحقق، إذا جاء نصر الله. النصر هو الإعانة على الأعداء والتغلب عليهم، وأضيف هذا النصر لله عز وجل لتعظيمه، للإشعار بأنه نصر عزيز خارق للعادة، جاء وفق ترتيب إلهي وإعداد رباني. إذا جاء نصر الله والفتح. الفتح هو الاستيلاء على بلاد الأعداء ودخولها، وسمي فتحا لأنه يكون دخولا من الباب، كما قال الله عز وجل على في قصة موسى مع قومه: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وقد يكون هذا الفتح من خلال اقتحام الثغور وما أشبه ذلك.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
الناس اسم جمع يدل على مجموعة من الآدميين. ورأيت الرؤية هاهنا إما أن تكون رؤية علمية، أي إذا جاءتك الأخبار وتواترت عندك، واحتمال أن تكون رؤية بصرية بمجيء هؤلاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله، دين الله هو الإسلام، كما قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ورضيت لكم الإسلام دينا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات وأمما، فوجا إثر فوج.
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
فسبح أي نزه نزه ربك جل جلاله عن كل نقص وعيب وصفه بكل كمال. فسبح بحمد ربك، سبح قارنا ذلك بالحمد. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث أمنا عائشة بعدما نزلت هذه السورة يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فسبح بحمد ربك واستغفره، اطلب منه المغفرة، إنه كان توابا. يقول العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله في هذه الآية أربع مؤكدات: أولا الإتيان بحرف التوكيد إن، إنه، ثم الإتيان بالفعل الناسخ كان الذي يدل على الثبوت والدوام، ثم الإتيان بصيغة المبالغة توابا، كثير التوبة على عباده، ثم الإتيان بالتنوين المشعر بالتعظيم: إنه كان توابا. أيها الإخوة الكرام، هذه السورة يعني فيها مسائل نعرض لها إن شاء الله. المسألة الأولى: هذه السورة نعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني هذه السورة أخبرت النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بأنه ميت وأن أجله قد دنا. ويدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني في مجلسه، فوجد بعض الناس في ذلك، وجد بعض الناس من ذلك في نفسه، يعني بعض كبار الصحابة، قالوا: لما يدخل عمر هذا الغلام ولنا أبناء مثله؟ يعني إذا سمح لصغار السن بالدخول فليسمح للجميع. فكأن عمر رضي الله عنه قد آنس ذلك منهم، فقال لهم: إنه من قد علمكم، يعني هذا الذي أدخله، هذا الشاب الصغير عنده من العلم والفهم والقدرة على تأويل القرآن ما ليس عند كثير من الكبار. ثم أراد أن يريهم ذلك عمليا، فدعاه يوما معهم ثم قال لهم: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا ربنا إذا نصرنا وفتح علينا أن نحمده ونستغفره. وسكت آخرون، قال: وأنت يا ابن عباس ما تقول؟ قال: أقول هذه السورة نعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فتلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تقول، هذا الذي تقوله هو الصواب. ويؤيد ذلك أيها الإخوان رواية الإمام البيهقي رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه السورة دعا ابنته فاطمة رضي الله عنها وقال لها: إنه قد نزلت علي سورة، فقرأها عليها ثم أسر إليها بكلمات فبكت، ثم أسر إليها بكلمات فضحكت، ثم أخبرت رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسر إليها بأنها مقبوض فبكت، ثم أسر إليها بأنها أول أهله لحوقا به فضحكت رضي الله عنها. أول أهله لحقت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما، بعد أربعين يوما من وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، سيدة فاطمة توفاها الله وهي ما بلغت الثلاثين من عمرها، فلحقت بأبيها صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين في جنات النعيم ترد عليه حوض الكوثر. ولذلك يقول محمد إقبال رحمه الله: يقول: نسب المسيح بنى لمريم سيرة بقيت على طول المدى ذكراها، والمجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها. هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى. هذه الشعوب إذا تروم هداها، صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فاطمة من فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ويريدني ما أرادها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أيها الإخوة الكرام، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: دلت هذه السورة على مشروعية صلاة الفجر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة صلى 8 ركعات في وقت الضحى، فقال بعضهم هي صلاة الضحى، ونقول كيف تكون صلاة الضحى وما كان صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، فكيف يصليها وهو في سفر وقد كان خلال 19 يوما يقصر الصلاة ويفطر ومعه 10,000 من أصحابه. فدل ذلك على أنها صلاة الفجر. ثم اختلفوا هل تكون 8 ركعات بتسليمة واحدة أم أنها تكون كل ركعتين بتسليمة. قال: وقد روى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم من كل ركعتين من كل 2. قال: وكذلك فعل سعد بن أبي وقاص حين فتح المدائن. ثم المسألة الثالثة أيها الإخوة الكرام، دلت هذه السورة على أن الناس لا يحترمون إلا القوي، لا يحترمون إلا من كان قويا عنده حق تحرسه قوة. من ظن أن الناس سيحترمونه لأنه حلو اللسان أو لأنه طيب المعشر أو نحو ذلك، وأعني بالناس الكفار، فهو واهم. الكفار لا تردعهم إلا القوة، حق تحرسه قوة. ويدل على ذلك أيها الإخوة الكرام ما قاله الحسن البصري رحمه الله، قال: لما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة قالت العرب: أما إذ ظفر بأهل الحرم وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل، فما لأحد به يدان ولا طاقة، فجاءوا أفواجا فوجا إثر فوج يعلنون إسلامهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني العرب ما سبب دخولهم في الإسلام؟ فتح مكة. قالوا: مكة حمى الله أهلها من أصحاب الفيل، جيش قوي من الأحباش. مكة فتحها محمد صلى الله عليه وسلم ودخلها في 10,000 فارس. قالوا: فما لأحد به قوة ولا طاقة، فجاءوا مسلمين. ويدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: لما فتحت مكة جاءت أحياء العرب مسلمة، وذلك أنهم كانوا يتلومون بإسلامهم، يتلومون يعني ينتظرون ويتريثون، يقولون: دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي. إذا ظهر على قومه وغلبهم فهو نبي، هذه العلامة. ولذلك أيها الإخوان جاءت الوفود بعد ذلك، حتى سمي العام 9 عام الوفود. ولا تظنوا أيها الإخوان أن مجيء الوفود كان أمرا سهلا هينا على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل والله دخل مع بعضهم في مفاوضات شاقة عسيرة، ودلت على أن القوم ما فهموا الإسلام بعده. وأذكر لكم مثلا جاء وفد ثقيف، تعرفون ثقيف أيها الإخوان هم الذين ذهب إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ورجموهم بالحجارة وأسمعوه كلاما سيئا. جاء وفد ثقيف على رأسهم عبد ياليل ابن عمرو، وفيهم عثمان ابن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه. فجاءوا فقال المغيرة بن شعبة: يا رسول الله دعني أكرم قومي. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما أمنعك من أن تكرمهم، ولكن أنزلهم حيث يسمعون القرآن. فضربت لهم خيام في المسجد بحيث يسمعون القرآن ويشاهدون الصلاة لعلهم يتأثرون. فمكثوا أياما ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء الوفد فقالوا جئناك لتقاضينا لتقاضينا. فقال عليه الصلاة والسلام إذا أسلمتم أقاضيكم، إذا حصل الإسلام بعد ذلك يحصل بيننا مفاوضة، أما لو لم تسلموا فلا مقاضاة ولا صلح. فارتفع القوم، يعني جلسة المحادثات انفضت، ذهبوا يتشاورون، فقال بعضهم لبعض إنا نخشى يوما كيوم مكة فلنرجع إلى الرجل. قالوا له نسلم، لكن بدأت الشروط، نسلم ولكننا قوم نغترب ولا غنى لنا عن الزنا، تدينا رخصة نزني، نسلم لكن نزني. فقال عليه الصلاة والسلام لا والله، فإن الله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قالوا فالخمر فإنها عصير أرضنا، الطائف كلها عنب وكلها تمور، الخمر فإنها عصير أرضنا. قال لا والله، فإن الله يقول إنما الخمر والميسر، إلى أن قال فاجتنبوه. قالوا فالرضا فإنه أموالنا كلها، أموالنا كلها رضا. قال لا والله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فارتفعوا خلاص لغاية هنا وقف، ذهبوا تشاوروا ثم جاءوا قالوا نسلم ولكن ماذا نصنع بالربة؟ الربة مؤنث الرب، عندهم اللات صنم يجللونه ويكسونه كما يكسى البيت الحرام، فما نصنع بالربة؟ يعني اللات مؤنث الله والربة مؤنث الرب، فما نصنع بالربة؟ قال تهدم. قالوا هيهات هيهات، والله لو علمت أنها تهدم لأهلكت القوم. فعمر بن الخطاب ما صبر، جالس يسمع، قال له يا ابن عبد ياليل ما أجهلك حتى متى لا تعقل، إنها حجارة لا تضر ولا تنفع. قال له ما جئنا لنكلمك يا ابن الخطاب، نخليك في حالك، كلامنا ما معك. ثم قالوا يا رسول الله اعفنا من هدمها، احنا ما بنهدمها. قال نعم افعل، ابعث من يهدمها، انتم ما تهدموها لكن نرسل من يهدمها. قالوا يا رسول الله ائذن لنا قبل رسولك فنحن اعرف بقومنا، خلينا احنا نمشي اول، وامر علينا رجلا يؤمنا. فامر عليهم عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه لنجابته وحرصه على العلم. فلما بلغ القوم مشارف بلاد ثقيف تقنعوا، يعني على هيئة المكروب المحزون، فقال الثقيف ما جاء الوفد بخير. ده عبد ياليل كان رجل عاقل، قال لهم أنا أعرف بالقوم، فإنا لو أخبرناهم أنا قد صالحنا الرجل أبوا. فجاءوا محزونين مكروبين ونزلوا عند اللات، عند الصنم ذاته، نزلوا عنده. فقال القوم لعله قد طال العهد بها، جاءوا يسلمون. ثم بعد ذلك قالوا ما جئتم به؟ قالوا جئنا من عند رجل فظ غليظ قد دوخ العرب ودان له الناس يقتل بغير حساب، وإنه قد عرض علينا أمورا أبيناها، عرض علينا أن نذر الربا وأن نترك الزنا وأن نمنع الخمر، فأبينا عليه ذلك كله. قالوا نعم والله لا يكون ذلك. قالوا إذن تجهزوا للحرب، هيئوا سلاحكم ورمموا حصونكم وتهيئوا لحرب محمد. فذهب القوم ثلاثة أيام يجهزون، ثم ألقى الله في قلوبهم الرعب، فجاءوا قالوا هلا رجعتم إلى محمد فصالحتموه؟ فقال عبد ياليل قد فعلنا، فاقبلوا من الله عافيتهم. الحمد لله هذا الذي حصل والأمر تم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وفدا فيه خالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة من أجل أن يهدموا اللات، فخرج القوم جميعا رجالا ونساء وتحصنوا وقالوا ستمتنع اللات من هادمينها وستبطش بهم. فقال المغيرة، والمغيرة ثقفي، قال لخالد بن الوليد ولمن معه، قال دعوني أضحككم من سقيف، أنا أضحككم على النازل. فأخذ الكرزين، الكرزين ذا الفاس، ثم ضربها ثم ألقى بالكرزين وبدأ يتلبط، يعني في مكان يرفش بكرعين وكذا. فقال القوم أبعد الله المغيرة، قتلته اللات، هلم من كان منكم جريئا فليفعل، يعني بتحدوا الجماعة دي. فقام المغيرة رضي الله عنه قال يا قوم حتى متى لا تعقلون، سأريكم. بدل ما كان يضرب بيتحد طلع فوق راسه وبدأ يهشم من فوق إلى أن أتى عليها كلها. ثم تتابعت بعد ذلك وفود العرب كلهم جاءوا فأسلموا. المسألة الرابعة أيها الإخوة الكرام، قول الله عز وجل واستغفره إنه كان توابا. التوبة هي طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. في القرآن الكريم نقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ونقرأ قول نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وقول سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ونقرأ قول إبراهيم عليه السلام بعدما بنى البيت وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. التوبة طريق الأنبياء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من التوبة والاستغفار رغم أن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لذلك نقول أيها الإخوان ما أطيب أن نختم هذا الشهر المبارك بتوبة النصوح، نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين.
والآن مع تفسير سورة المثل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين وأن يجمعنا في جنات النعيم. ومعنا في هذا الدرس سورة المسد، وهذه السورة تسمى في بعض المصاحف سورة أبي لهب، وهي سورة مكية، وسبب نزولها كما روى البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في البطحاء فنادى وصباحا، فاجتمع إليه أهل مكة فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن الجيش مصبحكم أو ممشيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب من بين الناس وقال له تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل هذه السورة يحكم على هذا الإنسان بالتباب، الهلاك والخسارة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لأن هذه السورة نزلت لما جاء أبو لهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد ما لي إن آمنت بك؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما يعطى المسلمون. قال ما لي عليهم فضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأي شيء تبغي؟ فقال الخبيث تبا لهذا الدين أن أكون أنا وهؤلاء سواء. وقال عبد الرحمن بن كيسان رحمه الله نزلت هذه السورة لأن الوفود كانت تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو لهب ينطلق إليهم أولا فيسألونه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له أنت أعلم به، فيقول لهم إنه ساحر كذاب فلا تأتوه، فيرجع الوفد دون أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء في مرة وفد من الوفود وأصروا على أن يلقوا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، فادعى أبو لهب دعوى كاذبة خاطئة، قال لهم: ما زلنا نعالجه تبا له. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتأب، فأنزل الله عز وجل هذه السورة. خلاصة هذه الروايات وغيرها أيها الإخوان أن هذا الإنسان الشقي الذي كتب الله له الشقاوة في الأزل كان يمارس نوعا فريدا غريبا من العداوة والكراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه كان ابن أخيه، إلا أنه كان يبغضه ويمقته ويكرهه، وكان ينفر الناس منه ولا يبالي في ذلك بأن يأتي الأفعال التي يأنف منها العقلاء. يروي الإمام أحمد بن إسحاق من حديث ربيعة بن من حديث عباد بن ربيعة الديلي رحمه الله قال: إني لفي سوق ذي المجال مع أبي، إذ أقبل رجل شاب يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملك بها العرب والعجم، وخلفه رجل وضيء أحول ذو غبيرتين يقول: لا تصدقوه فإنه كذاب، لا تصدقوه فإنه صادق، لا تصدقوه فإنه ساحر. فكان الناس يقولون: ما هذا؟ فكانوا يجابون بأن هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله أرسله، والرجل خلفه هو عمه أبو لهب. فكان الناس يقولون: عمه أعرف به، ما دام أن عمه قال بأنه ساحر وأنه صادق وأنه كذاب فهو كذلك. فكان هذا الرجل من أعظم الصادين عن سبيل الله، ولذلك خصه الله بسورة، يعني ما خص أمثاله ونظراءه في الكفر ممن مضى معنا خبرهم كأبي جهل والوليد بن المغيرة المخزومي والعاص بن وائل السهمي وأمية بن خلف الجمحي وشيبة بن ربيعة وأمثالهم، ما خصهم الله بسور، لكن هذا الإنسان لما كان لصيقا بالنبي عليه الصلاة والسلام وكانت هذه الرحم كفيلة بأن تعطفه عليه وأن تجعله على الأقل كما كان أبو طالب. أبو طالب ما كان مؤمنا لكنه ما كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يمدحه ويثني عليه ويدفع عنه ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. كان يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل هذه السورة، والبلوى أنه ما كان وحده، وإنما كانت تعينه زوجه التي هي مثله في الخبث، وصدق الله إذ يقول: الخبيثات للخبيثين. يقول الله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم.
تبت يدا أبي لهب وتب.
تبت من التباب والتثبيت، وهو الخسار والهلاك، كما قال الله عز وجل: وما كيد فرعون إلا في تباب، وكما قال الله عز وجل: فما زادوهم غير تتبيب، أي خسار وهلاك. تبت خسرت وهلكت يدا، وأبو لهب كله خاسر هالك، لكن الله عز وجل خص اليدين بالذكر لأن اكتساب الأعمال في الغالب يكون بهما، فهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل. تبت يدا أبي لهب. وقال بعض أهل التفسير بأن الله عز وجل ذكر يديه الخبيثتين لأنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم، ما اكتفى بالكلمة القبيحة، وإنما أخذ حجرا يريد أن يرمي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل حكم عليه بالخسار. تبت يدا أبي لهب وتب. وتب تبت الأولى دعاء، وتب خبر، يعني يدعو الله عليه للهلاك والخسار، ثم يقول وقد هلك وخسر. أما أبو لهب فهو عبد العزى ابن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كنيته أبو عتبة، كنيته أبو عتبة، وكني بأبي لهب إما لحسنه وإشراقه كما يقولون، يعني كان حسن الوجه وضيئا، أو أن الله عز وجل كناه كما يقول العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله، كناه بهذه الكنية من باب الدلالة على أنه ملتجئ إلى جهنم، فهو جهنمي، واسمه له نصيب من مصيره. وقد قال أهل التفسير بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أربعة أعمام، اثنان مسلمان واثنان كافران، أما المسلمان فحمزة والعباس، وأما الكافران فأبو لهب وأبو طالب، وكلاهما على غير أسماء المسلمين، أما أبو لهب فكان اسمه عبد العزى، وأما أبو طالب فكان اسمه عبد مناف. أبو لهب هذا قال المفسرون كناه الله عز وجل لا تكريما له، وإنما كراهية أن يذكر باسمه لأن اسمه قبيح.
ما أغنى عنه ماله وما كسب،
ما نافية، ما دفع عنه التباب ولا منع عنه الهلاك، كما قال الله عز وجل وما يغني عنه ماله إذا تردى، ويقول الواحد من أهل جهنم ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، من ورائهم جهنم، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، ولهم عذاب عظيم. ما أغنى عنه ماله وما كسب، ماله التالب القديم الذي ورثه عن أبيه عبد المطلب، وما كسب أي ما اكتسبه بكده وعرقه، وقيل وما كسب هنا أي الأولاد، لأن أبا لهب كان يسخر ويقول إن كان ما يقول ابن أخي حقا أن هناك قيامة فإنني سأفتدي من عذاب النار بمالي وولدي، بمالي وولدي أدفع الأموال والأولاد، وكما قال الله عز وجل لن تغني عنكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. وقول الله عز وجل وما كسب يمكن أن تنطبق فعلا على الولد، لأن الحديث خرجه أبو داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. قالوا ومما يدل على ذلك أن بني أبي لهب بعد سنين طويلة كانوا مختصمين، فجاءوا إلى ابن عباس ليحكم بينهم فاقتتلوا، في أثناء عرض القضية على ابن عباس اقتتلوا، فقام ابن عباس ليحجز بينهم فدفعه أحدهم فطرحه على الفراش، فغضب ابن عباس وقال أخرجوا عني الكسب الخبيث، أخرجوا عني الكسب الخبيث هؤلاء الأولاد. قال الله عز وجل
سيصلى نارا ذات لهب،
تقدم معنى هذا اللفظ في قول الله عز وجل تصلى نارا حامية، في قول الله عز وجل الذي يصلى النار الكبرى، فسيصلى السين للتحقيق، سيصلى سيدخل ويقاسي حر نار شديدة، سيصلى نارا، نارا التنوين للتعظيم وأنها نار فوق مدارك العقول، سيصلى نارا ذات لهب ذات شرر وإحراق شديدين.
وامرأته حمالة الحطب،
وامرأته زوجه كما قال الله عز وجل قالت امرأة العزيز أي زوجه، قال الله عز وجل وامرأته قائمة أي زوجه وامرأته، امرأة أبي لهب العوراء أم جميل بنت حرب واسمها أروى، ويقال لها العوراء والعواء، العوراء والعواء أم قبيح كما قال ابن العربي رحمه الله، أم قبيح بنت حرب وهي أخت أبي سفيان بن حرب، أخت أبي سفيان بن حرب نعم. ولذلك يعني كان معاوية يريد يمزح مرة مع جعفر بن أبي طالب، قال هذا جعفر، ليس مع جعفر إنما مع عقيل، قال هذا عقيل بن أبي طالب وعمه أبو لهب، فقال له عقيل وهذا معاوية بن أبي سفيان وعمته حمالة الحطب، يعني احنا تساوينا. فالله عز وجل ذكر هذه المرأة وكانت شريرة كزوجها بل أشد، وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب فيها تفسيران، قيل بأنها عيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفقره وكانت غنية فعيرها الله عز وجل بأنها مع غناها بخيلة، ومن بخلها أنها تحمل الحطب، يعني ما تكلف أحدا بأن يأتيها بالحطب، لا تذهب بنفسها لشدة بخلها. حمالة الحطب هذه عليها لعنة الله كانت تأخذ الشوكة، شوكة السعدان، وتأخذ الإبالة، وتأخذ ما أشبه ذلك من الأذى، وتطرحه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن تدمي رجليه صلوات الله وسلامه عليه. وقيل حمالة الحطب لأنها كانت نمامة، كانت قتاتة تسعى بالنميمة بين الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، والله عز وجل قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم.
في جيدها حبل من مسد،
في جيدها في عنقها حبل، الحبل هو ما يوصل به بين الأشياء، في جيدها حبل من مسد من ليف اليمن، وهو ليف شديد غليظ. قالوا ومناسبة الآية أنها كانت لها قلادة فاخرة غالية، فكانت تقول واللات والعزى لأنفقنها في حرب محمد، فأبدلها الله عز وجل بهذه القلادة في النار حبلا من ليف تسحب به في نار جهنم حتى تبلغ قمتها ثم تطلق فتبلغ قعرها وأسفلها، هكذا يفعل بها في النار. أيها الإخوة الكرام، ها هنا مسائل. المسألة الأولى، قال أهل التفسير هذه السورة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها نزلت وأبو لهب حي، أبو لهب كان موجودا، وأخبر الله عز وجل بأنه من أهل النار وأنه سيصلى نارا ذات لهب، وفعلا مات أبو لهب على الكفر، وكان يملك أن يكذب القرآن، يقول من أجل أن أعلمكم بأن محمدا كاذب ها أنا ذا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فكيف أذهب إلى النار، لكنه ما استطاع، صرف عن ذلك. ثم المسألة الثانية أيها الإخوة الكرام، دلت هذه السورة على أن النسب لا يغني عنك من الله شيئا، إذا فسد العمل لا ينفع النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط الكفر الشريف أبا لهب. سلمان رضي الله عنه من أبوه؟ من يعرف أباه؟ ما نعرف إلا أنه سلمان الفارسي أبو عبد الله رضي الله عنه، ومع ذلك نحبه ونجله ونتربى عليه. أبو لهب نعرف نسبه وشرفه وأنه مكي قرشي هاشمي وأنه من بني عبد المطلب، ومع ذلك إذا ذكرناه قلنا لعنه الله، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. النسب لن يغني. رسول صلى الله عليه وسلم قال يا صفية يا عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس يا عم رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، ولذلك نقول أيها الإخوة الكرام، هذه السورة سيف مسلط على كل رجل وامرأة سلك سلوك أبي لهب وامرأته، وصب عن الإسلام صدودهما، وجحد جحودهما، وعاد الله ورسوله كعداوتهما، فكم في الدنيا اليوم من آباء لهب وأمهات لهب ممن احترقوا عداوة الله ورسوله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. كم من الناس يدعو إلى مذاهب وضعية، كم من الناس يعادي شريعة رب البرية. هؤلاء نقول لهم لن ينفعكم أنكم شرفاء أو أنكم أشراف أو أنكم تنتسبون إلى بيت معين، لن يغني عنكم من الله شيئا. ثم المسألة الرابعة أيها الإخوة الكرام، هذا الرجل من إيغاله في العداوة كان قد زوج ابنيه عتبة وعتيبة من بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم. فلما نزلت هذه السورة أمر ولديه بأن يطلقا بنتي محمد صلى الله عليه وسلم ليثقل كاهله ويزيده هما وغما. ثم بعد ذلك الولد كان شرا من أبيه في العداوة، فأراد أن يخرج مع أبيه في سفر، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يأتي قال لأبيه لآتين محمدا ولأوذينه في ربه، فجاء فبصق على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد أنا كافر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فرجع الولد إلى أبيه فقال يا أبت لقد أتيت محمدا فآذيته في ربه. قال يا بني وما قال لك؟ قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قال أبو لهب فاحذر يا بني فإني لا آمن عليك دعوة محمد. فلما خرجوا في ذلك السفر جمع أبو لهب التجار لما جن الليل وقال لهم لقد علمتم أن محمدا دعا على ابني دعوة لا آمنها عليه فلا تدعوه وحده وافرشوا حوله. ففعل القوم ذلك، جعلوه في الوسط. يقول هبار بن الأسود ويحكي هذه القصة بعدما أسلم، يقول فلما انتصف الليل جاء سبع فشم وجوهنا جميعا. الناس الراكبين بالطرف شم وجوههم، طبعا شايفينه لكن كل واحد عامل فيها نايم. فشم وجوهنا جميعا فلما لم يجد بغيته وثب في وسطنا وأخذ عتبة من بيننا ثم هزمه هزمة فسخ فيها رأسه. جاب رأسه نصفين. قال فلما أخبرنا أبا لهب قال لقد علمت أن دعوة محمد لا تخطئ. هكذا كان يقول. المسألة الأخيرة أيها الإخوة الكرام، كيف كان ختام هذا الخبيث؟ نعوذ بالله من سوء الختام، نعوذ بالله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا الرجل لما خرج المشركون لمعركة بدر ما خرج، وإنما بعث مكانه العاص بن هشام، ثم بعد ذلك جلس في مكة ينتظر الأخبار. فجاء من يحمل الأخبار فقال أبو لهب ماذا صنعتم؟ قال واللات والعزى ما إن لقينا محمدا وأصحابه حتى منحناهم أكتافنا يقتلون ويأسرون، وكان معهم رجال ذو ثياب بيض على خيل بنق ما رأيتهم قبل ذلك أبدا. ففي واحد اسمه أبو رافع غلام للعباس رفع خباءه فقال هؤلاء هم الملائكة، مبسوط، هؤلاء هم الملائكة. فعمد عدو الله أبو لهب إلى هذا الغلام فضربه ضربة، شجه شجة منكرة، ويقول أبو رافع فتاورته يعني صارعته لكني كنت شخيفا ضعيفا فطرحني أرضا وقعد على صدري. فعمدت أم الفضل اللي هي زوجة العباس، فعمدت إلى عمود فسطاطها إلى عمود خيبتها فضربته على رأسه فشجته وقالت له استضعفته أن غاب سيده. قال فقام يلعق جراحه ولم يعش بعد معركة بدر سوى سبعة أيام. ابتلاه الله عز وجل بالعدسة، العدسة غدة معدية كانت العرب تخاف منها فهلك بها، فلما هلك تركه أولاده حتى أنتن حتى أنتن. فجاءهم بعض رجال قريش قال: أما تستحون؟ ألا تسروا أباكم؟ قالوا: قد علمت ما أصابه وإنا نخشى العدوى. قال: هلما أعينكم عليه. فبدأوا يغسلونه من بعيد، يعني زي بتغسل لك عربية ولا بتغسل لك هاي، من بعيد رشوب الموية، ثم حملوه من أطراف فراشه فأسندوه إلى جدار وغيبوه بالحجارة، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. العباس رضي الله عنه يقول: رأيت أبا لهب بعدما مات بزمان، فقلت: يا أخي ما لقيت بعدنا؟ قال: ما لقيت بعدكم إلا شرا، غير أني أسقى في كل يوم اثنين من نقرة إبهامي شربة بعتاقة ثويبة. يعني لما بشر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد ففرح لأن عبد الله أخاه الذي مات ولد له مولود ذكر فأعتق الجارية، فرحه هذا بالرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ما ضيعه له. يسقى في كل يوم اثنين من نقرة، النقرة إخواننا بين الإبهام والسبابة، تجيه كده نقطة موية يشفطها، ولو زول عطشان لا تغني عنه شيء، خليكم من زول في النار. أعوذ بالله من الضلال ومن الخبال، ونسأل الله أن يتوفانا على الإيمان.